طبعا لو احنا سيبنا الدنيا ماشية زي ما هي ماشية كده، ما يبقاش في خطة ولا رؤية، وما نتوقعش ان في ثمرة. الله نفسه في خدمته للعالم كان بيخطط، دبر. كلمة التدبير كلمة أدائية، التدبير، دبر الخليقة ودبر الفداء ودبر الأبدية، وقال أنا ذاهب لأعد لكم مكان. يا الله لي خطة، إلهنا إله نظام. وبعدين يقول لك ما نيل الأماني ما نيل المطالب بالتمني، بل تؤخذ الدنيا غلابة. يا غلابة أنت تأخذ الدنيا غلابة، يعني لازم تشتغل، يبقى في خط. مش مجرد نتمنى ان هم يكونوا ناجحين، ونتمنى ان هم يكونوا روحانيين، ونتمنى ان هم يكونوا أرثوذكس، ونتمنى ان هم يثبتوا في الإيمان، مش أمنياته بس، لكن تأخذ الدنيا غلابة، بمعنى يبقى في خطة وفي هدف وفي تقييم. وفي كل مرحلة أراجع نفسي أقول إحنا عملنا إيه وهنعمل إيه ونطور نفسنا إزاي. وهذا الكلام على كل مستويات الخدام، لأن ممكن واحد من اللي قاعدين يقول لي طب أنا غلبان، ده أنا أقل خادم في الكنيسة، لا هعرف أخطط ولا هعمل نفس حاجة. ما تقولوا الكلام دوت للكاهن، ما تقولوا الكلام دوت للأسقف، وتقولوا الكلام دوت لأمين الأسرة وأمين الخدمة. لا، حتى مستوى الخادم الصغير لازم عنده خطة داخلية مع الفصل. أمين الأسرة يبقى خطة مع أسرة ثانوي، أمين الخدمة تبقى خطة على مستوى الكنيسة كلها. أبونا بقى من فوق شايف كل دوت ويعمل له خطة. أبونا الأسقف على المستوى الأعلى على كل الإبرشية. سيدنا البابا يبقى كده على مستوى الكرازة المرؤوسية. لو كلنا ماشيين بتخطيط متضبط ومتربط مع بعض، ثقوا إن إحنا تبقى خدمتنا ماشية في اتجاه مظبوط. وحتى لو كان العالم من حولنا بيتدهور روحيا وأخلاقيا وناس الناس إسعاف، يعني إذا كان في بعد عنكم حادثة والناس بتموت، وفي الوسط في ناس لسه فيها الرمق، هيقدروا ينقذوا اللي بيموت. فعلى الأقل إحنا بنحافظ على مجموعة من الناس إذا فيهم الرمق، عايشين بأخلاقيات كتابية من الكتاب المقدس، عايشين بروحانية ضد الفساد بتاع العالم، عايشين بنجاح وفكر ورؤية، بدل ما الدنيا ماشية كده تلخبط. يبقى فيه على الأقل قادة للمجتمع، وده التعبير اللي قاله السيد المسيح: أنتم نور العالم، أنتم ملح الأرض. أنا دلوقتي عايز أناقش معاكم قضية. القضية دي هي: ماذا يحتاج شاب ثانوي من خادمه، أو بنت ثانوي من خادمتها؟ إيه اللي محتاجينه؟ ولما نقول إيه اللي محتاجينه، على طول أنا أراجع نفسي وأقول أنا مفروض يكون فيها الحاجات دي، وأحط لنفسي زي ما اتفقنا خطة كيف أطور نفسي وأجددها بحيث أكون نافع للخدمة. أول حاجة يحتاجوا أن الخادم بتاعهم يكون له عمق روحي. يعني مرت أجيال كده كان يبقى فيه ناس فطاحل، لقي خادم عيناني ما هوش كاهن لكن فيه روح قداسة وفي عمق ورزانة وجاذبية، والواحد يقعد معاه يحس انه قاعد مع حد من البرية، يعني حاجة كده فيها وزن. وبعدين ذات نفس الشباب اتغيروا واتطوروا، فبقوا مش كتير طايقين حكاية المدروش قوي دوت واللي عامل نفسه قديس، عايزين الخادم اللي يتفاعل معاهم ويلعب ويتنطط. فبقى فيه جيل من الخدام كده بتوع هيصة ولعب وتنطيط، فبدأ الشباب برضو حاسين محتاجين حد يعني كده وقور كبير يعني. فأنا يعني نفسي نمسك العصا من النص، نحن نبقى متكلبشين وما متأيدين بروحانية تخلي الناس يحسوا ان احنا في حتة وهم في حتة، ولا ننزل قوي لدرجة ان احنا نبقى مهرجين ومتحركين دون العمق الروح. هناك احتياج عميق عند الشباب انهم يشوفوا قدامهم واحد قديس. العمق الروحي دوت احنا نستطيع ان نكتسبه نمرة واحد بالصلاة. مش اقل من ان يكون كل واحد فيكم رجل صلاة. انتوا عارفين كويس جدا الفرق بين واحد بيصلي وواحد رجل صلاة، مش كده؟ مش اي واحد يقف يصلي بقى رجل صلاة. رجل صلاة معناها الصلاة دي دم وحياته. عارفين داود قال ايه؟ اما انا فصلاة. هي بصراحة ده مفروض يكون شعار كل خادم فيكم، اما انا فصلاة. ماشي بيصلي، قاعد بيصلي، بيحضر المحاضرة ذات وقلبه خط مفتوح على المسيح، في القداس بيصلي. طبعا على فكرة دي عجوبة ان الواحد يصلي في القداس، لان يا ما ناس تحضر في القداس مش بتصلي، وبعد ما يخلص القداس يجتمع الخدام يقولوا يلا نعمل اجتماع صلاة. ما كنت بتعمل ايه؟ كنا بنعمل القداس، دلوقتي هنصلي. شوفوا التناقض اللي احنا عايشين فيه. خادم حقيقي يصلي في كل الناس فيش مانع نعمل اجتماع صلاة، بس انا كنت بصلي وهكمل الصلاة، خط مفتوح بيني وبين المسيح. ما تخافش الكارت مش هيخلص مع المسيح بالذات. يعني بيحضر وهو بيصلي، بيدي الموضوع وهو بيصلي، بيفتقد وهو بيصلي، بيعمل عمل فردي وهو بيصلي. صلاة ظاهرة وصلاة خفية، صلاة منظمة وصلاة ارتجالية، صلاة في الإجبية وصلاة سهمية. عارفين السهمية طبعا، قلب عمال طالع كده منه زي ماكسيموس وديماديوس، فاكرينهم؟ يقول لك أبو مقرشف هم بيصلوا لقى حبل نار طالع من بق ماكسيموس للسماء، وديماديوس الصغير طالع منه أسهم نارية، الشياطين جايين يحاربوهم بمنظر دبان، وملاك واقف سيف النور معاه يطرد هؤلاء الذباب الشياطين. الصلاة يقول لك تحرك اليد التي تحرك العالم. ياما في خدمتنا في بلاوي ومشاكل وهموم ووجع قلب، ونقعد احنا نحاور وندور ونشيل ونحط ونجتمع ونعمل لقاءات ومشاورات وشكاوي وتفاهم وخصومة ونصلح عشان تحل المشاكل الموجودة، وكلنا ناسيين ايه؟ الصلاة. اهلا واحد فينا بس في كل كنيسة معاه هذا المفتاح السحري لحل المشاكل، كانت الدنيا تبقى اجمل من كده. العالم الان في احتياج لروح الصلاة، كتروا فيه المؤلفين والمتكلمين والعلماء واللاهوتيين، وقلت منه روح الصلاة، فانت هتبقى عملة نادرة لو كنت بتاع صلاة. والصلاة عامل زي نحمية لما وقف قدام الملك وكان وشه مكمد، والملك سأله انت مالك؟ مش عيان والملك، فخاف وقال له انت عايز ايه؟ فقال ايه ساعتها نحمية؟ فصليت الى اله السماء وقلت للملك. تتوقعه صلى ازاي يعني؟ قال له طب اديني فرصة بعد دقايق بعد اذنك انا اروح واجي لك. ده هو واقف كده. او الكلمة اللي كان دايما ايليا يقولها، حي هو الرب الذي انا واقف امامه. الخادم اللي هو واقف امام الله، ما قالش حي هو الرب الذي انا وقفت امامه امبارح او الصبح، الذي انا واقف امامه. فعل ايه؟ مستمر. انا في حالة وقوف دائم امام الله. يقولوا كلمة بتبكتني وهتبكتكم، الخطية هي إلحاد لحظي. الخطية هي إلحاد لحظي. ليه؟ لأن أنا في ساعة ما عملت خطية كأني بقول عمليا الله مش موجود، خد راحتك، مفيش حاجة اسمها ربنا. فأعمل خطية. الصلاة هي إيمان دائم، لأن بتكلم مع إله أنا مش شايفه بعيني، لكن بتكلم مع إعلانا عن إيماني. وطبعا لما يكون الإنسان في حالة صلاة دائمة الشيطان يجزع منه، يخاف يحاربه. زي مين من القدسين كان كده؟ يوستينا، أشهر مثل يوستينا، درش عليها الشيطان لأنها كانت في حالة صلاة دائمة، قلب لهلب طلع نار للسماء، الشيطان يخاف لدرجة انت عارفين بقية القصة. لما جه الشيطان تجسد في منظر يوستينا، ومجرد الولد الشرير دوت هيهجم عليها ولها يوستينا، كلمة يوستينا دي خلت الشيطان ينحل. مش ممكن. ايه رأيك لو حد من ولادك اللي انت بتخدمهم جه الشيطان يحاربه وقال له هنده الاستاذ بتاعي فلان، الشيطان ينحل. لو كنا كده مش دي. يقول لك في مرة راهب كان مفروض انه ينزل العالم، تقريبا حد في اسرته توفى وبعتوا له تعال علشان تعزي ولاد اخوك حاجة زي كده. فرئيس الدير قال له اسمع الكلام وانزل. قال له خايف انزل، انا غلبان يعني، انزل اتحارب اتعب. فقال له ما تخافش ربنا معك. فيقول لما نزل جه الشيطان برضه يحاربه، فصرخ وقال يا اله ابي انقذني، فوجد نفسه في طريق الاسقيط. فلو احنا خدام بالمنظر ده مش هنبقى سند رائع جدا لاولادنا؟ لما نحوطهم بالصلاة، لما نعلمهم بروح الصلاة ونربيهم بروح الصلاة. حتى الأب في البيت والأم مهما حاولوا يربوا عيالهم بعناية وحكمة، هم قدام عينك فترة محدودة، لكن بعد كده بيبقوا مش قدام عينيك، مين يحميهم براك؟ أحيانا بيلجأ الأب والأم لطرق وحشة يخلي العيال يزهقوا منهم، إن هو يبقى زي جاسوس عليهم عمال يراقبهم ويروح لهم مدرسة في مواعيد غير متوقعة، ويدخل فجأة أوضتهم عشان يشوفهم بيتفرجوا على ايه، ويألف لبهم ودرجهم، والعيال يحس انهم عايشين في مجتمع بوليسي، يبقوا متضايقين ومتأذيين. بعدين نقول له ليه بتعمل كده بس في عيالك؟ يقول ما انا خايف عليهم الجو وحش. طب وانت لو عملت كده هتحميهم؟ اديكم خدام عارفين كويس جدا، ياما بيوت في منتهى الريستريكشن والعيال في منتهى الانحلال قدام بابا ابليس وبره ابليس. فالحكاية عايزة ايه بقى؟ والعكس شقاوات، لا دي حاجة تانية. لكن انا اقصد ان احيانا انت عايزة تقولي مثلا قدامي انا كخادم يمثلوا عليا دور القداسة، خصوصا البنات. يعني البنت بتبقى انت فاهمه ان هي عامله وجم قالوا لك خلي بالك البنت دي ماشيه مع ولد مش مسيحي، وهتعمل تيجي تقعدي معاها قديسه وحلوه خالص وتقول لك كلام روحاني جميل على اعلى مستوى وتسجدك، مش كده؟ بنات خبراء في الحكايه دي، انتوا غلابه شباب يعني، خبراء خبيرات. وتبقى انت عارفة ان هي تضحك عليك، لكن مش عارفة تدخل لها من فين، ما هي البنت عاملة كبسولة حوالين نفسها. كيف نصل اليهم بدون صلاة؟ اي حيلة اخرى هتبقى فاشلة الا الصلاة. تخترق الانسان، فده يعني عمق روحي يخليك خادم في منتهى النجاح. الصلاة يا جماعة مش معناها كمان هنبقى معقدين، هو على الواحد فيكم ياخدها جد يبقى مكشر و111 هنا، ودي هي الصلاة. الصلاة الصلاة هي الفرح الدائم. انت فرحان بحضور المسيح في حياتك دايما، وشك فيه الفرحة والبشر كده، والناس لما تشوفك تفرح بيك. مفيش ما يمنع ان انت تلعب معهم كرة في النادي وتقف تدردش معهم وتيجي مؤتمر وتلبس الشرط وتجري في الملعب، ما يجراش. لكن فيما كل تعملها كل هذا انت كمان ايه؟ صلي، اوعى تبعده عن الصلاة. احنا المفروض نصلي كم مرة في اليوم؟ لا قليل. ايه كام؟ صلوا كل حين ولا تمل. امال ايه السبعة دول؟ السبعة دول محطات تقوية. ناس عارف الشبكة بتاعت الموبايل شغالة كم ساعة في اليوم؟ على طول. لكن في محطات تقوية كده انت تقف تذاكر تاخد شحنة تمشي بيها لغاية التالتة، تقف في التالتة تاخد شحنة تمشي بيها لغاية السادسة. اما اللي مقسمينها كده زي بالظبط تيار الكهرباء جاي من السد العادي، لو سبناه هيضعف. فحط في السكة حط محطات تقوية. ده سبع مرات دول في النهار، يقول سبع مرات في النهار سبحتك احكام عدل. لكن بالليل فيه كمان ايه؟ نص الليل ثلاث خدمات، سبعة وثلاثة يعني. فغير بقى ان انت مفروض بتصلي كل حين ولا تمل. وقولوا تعبير جميل جدا، قول ايه؟ العالم كله يتحول الى كنيسة لمن يصلي بلا انقطاع. شوف تعبير جميل ازاي؟ العالم كله يتحول الى كنيسة. تخيل ان انت بتبني كنيسة مساحتها قد العالم، والهيكل بتاعها متحرك اللي هو حضرتك اسبح انت ماشي كده، والبخور طالع من بقك باستمرار كده، بس مش بخور السجاير، بخور الصلاة. يتحول الى كنيسة لمن يصلي بلا انقطاع. ويقولوا الصلاة تحرك اليد التي تحرك العالم. اللي بيحرك به العالم. الصلاة تحرك اليد التي تحرك العالم. عايز تاني؟ لما ربنا اعطاك هذا السلطان ان تتكلم معه في كل حين وفي اي وقت وفي اي ظرف، يقول لك بس اتصل بي وانا اخلص لك الحكاية دي. تقول له لا بس انا مش عايز ازعجك، انا هخلص مشاكل بنفسي. يقول لك يا حبيبي انا عايزك تتكلم معايا بقى فرحان، انا افرح لما اخدمك ولما اخلص لك مشاكلك وخلص لك خدمتك. نصلي كل حين. قالوا تعبير برضو لو ركزتوا فيها تفهموا قوي، اتقال عن الرهبان يعني بس ينطبق عليكم انتوا. يقول الراهب الذي لا يصلي الا اذا صلى فهو لا يصلي. فهمنا؟ الراهب الذي لا يصلي الا اذا صلى فهو لا يصلي. يعني ايه؟ اللي بيصلي ساعة الصلاة بس يعني مش بيصلي. تعمل ايه يا ابونا؟ يقول لك دلوقتي هروح نصلي. طب قبل كده كنت بشتغل. لا يبقى انت مش من النوع اللي بيصلي. الذي لا يصلي الا اذا صلى فهو لا يصلي. وما لا يصلي امتى؟ عندما يصلي، عندما لا يصلي فهو يصلي. لذلك فهو يصلي. والتاني يقول لك حصل لي مهما حصل لي. دي كلمة سيدنا البابا، يقول لك حصل لي مهما حصل. سيد المسيح نفسه علمنا الصلاة. يقول ان هو كان يقول يصنع خيرا يشفي جميع المتسلط عليهم ابليس ده بالنهار، وكان يقضي الليل كله في الصلاة لله. بص بقى، يقول في مرة كده المسيح كان بيصلي، وبعدين جم تلامذته بعد ما خلص الصلاة وقالوا لي يا رب علمنا كيف نصلي. تفتكروا ليه؟ اشمعنى اللحظة دي؟ قالوا شافوه منظر مش ممكن، هي دي الصلاة بقى على حقيقتها. فقالوا له احنا عايزين نتعلم صلاة زيك كده يعني. طب ما انتوا بتصلوا، معقول كانوا تلامذة المسيح وهم يهود اصلا ما بيصلوش بيصلي. ثم حاسس ان كل اللي صلوه قبل كده كان اوانطه، عايزين بقى نتعلم كيف نصلي. هي دي الحقيقه. يعني ايه رايك لو انت في يوم من الايام جالك واحد من شباب ثانوي او بنات ثانوي اللي هم معصلجين قوي وقال لك يا استاذ نفسي اتعلم اصلي زيك، تبقى انت كده نجحت في خدمتك. احنا على فكرة بنحبط حواليهم عشان نصلي وبنزهقهم. تبص لقي هنصلي من الساعة 5 لـ5:10 في 10 دقايق بس، والترانيم من 5:10 لـ5:30، والكلمة من 5:30 لـ6:30. تلاقيه جاي لك على الترانيم او جاي على كلمة ويفوت حتة الصلاة، وممكن يوصل الكنيسة بدري يقف في الحوش لغاية ما يخلصوا صلاة. وبعدين تخرج تقول لهم اتفضلوا يا جماعه، قال اه دي واحده انا داخل عشان مش انتوا لسه بتقولوا احنا جايين؟ مش ده بيحصل؟ يا بنتي يلا ادخلي، ده احنا بدانا نصلي. ما انا جاي امس على طول، بس هي كلمتين. هم هربانين من ايه؟ صل. لان بيدخلوا جوه يحسوا ان ده اتون نار مش صلاه، احنا نفسنا مش بنصلي. لو احنا بنصلي كان هم اندهشوا واحبوا الصلاه وبقوا مندفعين ناحيتها. في احد الكنائس في خادم جه قال لي انا عامل حاجة اسمها اجتماع صلاة للشباب البعيدين اللي هم ما بيجوش الاجتماع. قلت له ايه ده يعني ايه؟ ازاي يكونوا بعيدين وتجيبهم على الصلاة على طول؟ قال لي هو ده اللي حصل، ممكن تيجي تحضر معانا مرة. قلت له الساعة كام؟ قال لي الساعة 10 بالليل يوم مش عارف الاثنين ولا حاجة زي كده. فانا صدفة في مرة كنت في هذه الكنيسة والقعدة طولت لساعة 10، فقال لي تيجي بقى النهارده تشوفنا. قلت له اجي اخد بركة. طلعت لقيت في قاعة كده عاملها فوق السطوح بتاع الكنيسة، وفعلا وجدتها مملوءة من الشباب الولاد اللي سن سنة والجامعة اللي شكلهم ما يجيبش. يعني في عيال شكلها كده ولاد ربنا، في عيال شكلها زي عيال اللي قلت دول بالكتير 5 دقايق ويمشوا. بس ايه العجيب انهم جايين من بيوتهم عشان يصلوا، مفيش اجتماع. فانا قلت له صلوا انتوا عادي خالص وانا واقف في اخر قاعه كده اشوفكم بتعملوا ايه. لقيتهم صلوا صلاه النوم كلهم بنفس واحد، كان حاجه جميله دي. وبعدين بعد ما خلصوا قال لي يعني يديهم كلمه كده في 5 دقايق، اللي احنا مش متعودين ناخد كلام كتير. هو كل مره بيديهم كلمه 5 دقايق كده. كنت في ملء الفرحه بيهم، قلت هي دي الخدمه الحقيقيه، كيف احضرهم الى المسيح؟ ازاي اخليهم بيحب الصلاه؟ مش ممكن اللي انت عملته. ازاي تجيبهم من الشارع للصلاه؟ ده احنا عندنا اولاد الكنيسه بيهربوا من الصلاه. لو القداس طول شويه الناس بتمل. لو انتوا نجحتوا في ان تحببوا اولادكم في الصلاة اللي عملت عمل جبار وحطتوهم في السكة الصح، بعد كده انت ممكن تسيبه تدور على غيره مدام هو ده يعني امتلك المهارة بتاعت الصلاة. دور على غيره، ما تخافش عليه. ما يقال عن الصلاة أرجو أقوله أيضا عن الإنجيل. الخادم الحقيقي يبقى فلاح كتاب مقدس مش قارئ. فلاح يعني بيعمل ايه الفلاح؟ يعزق الأرض، يجيب عليها وطيها. ممكن لو سمحت تجيب لك فاس صغير كده تعزق به الكتاب المقدس. انا احب دايما امشي معايا الكتاب بتاعي. انت لو سمحت اعمل كده، كتابك المقدس اكتب عليه اسمك، يبقى ده حاجه برايفت، ومعاك اقلام هايلايت، ومعاك نوت وورق في وسط الكتاب، وقلم جاف في جيبك ولا رصاص عشان ما يشفش في الورق بتاع الكتاب المقدس. خطط براحتك. لا لا خد راحتك، كلمة الله تقعد تحط بقى علامات وبتاع شغل، تفلح الكتاب المقدس. كتير مننا مش بيقروا الكتاب المقدس الا وقت التحضير ده اذا قروا. ياما الواحد يشوف تشكيل تحضير وتلاقي الخادم كاتب آية السبيلنج بتاعها غلط ومش كاتب ما هو الشاهد، وممكن تطلع الآية دي أساسا مش آية. يعني يجيب قول آباء وحطه على إنه آية، يجيب مثل شعبي على إنه آية، أو أحيانا الآيات بتتردد في أفواه الناس بطريقة غير ما هي موجودة بالنص في الكتاب المقدس. يعني مثلا كلمة مثل المرأة يسحق رأس الحية مش موجودة كده ولا ايه؟ أدع عداوة بينك وبينها وبين نسلك ونسله، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقل. فتلاقي كاتب نسل المرأة يسحق رأس الحية ونحفظها للولاد. قليل من الخمر يصبح المعدة، فيش آية بتقول كده. كل شيء بالثلث يكمل. واحد قابلني برضو من يومين ثلاثة كده بيقول لي ايه جماعة الطوائف دول يعني مصيرهم فين؟ قلت له مصيرهم مطرح مصيرهم ده احنا مالنا. قال لي مش كل واحد في المسيح. قلت له فين دي؟ قال لي دي آية. قلت له فين الآية دي جت فين يعني؟ قال لي ما عارفش، ما بيقولوها على طول كل الشياطين يقول لك كل واحد في المسيح. احنا لازم نقلب الكتاب المقدس ونعرف اياته ونعرف مواضعه ونشبع بكلمة ربنا. وعلى فكرة الصلاة والانجيل بيغذوا بعض. لو انت صليت حلو الانجيل يتفتح قدامك، تبقى حاسس فيه كده كلام يشبعك. ولو انت قريت الانجيل كويس هتلاقي صلاتك في منتهى النشاط. على ايه؟ حفظ الشاهد محتاج ان انت تقعد تردده. معلش ما هيتنسي لكن موجود في الذاكرة، لما بترجع له تاني وتالت هتلاقي نفسك في الاخر حافظ. يعني لما بتعمل هايلايت اللي هي الماركر دوت الاعلام اللي تبقى فوسفورية وغيره تساعدك قوي في تطلع الايات وتحفظ مواضعها. يعني بالاجمال الخادم الروحاني دوت يبقى شبعان بكلمة ربنا وشبعان بالصلاة. بس هقول لكم على معلومة في العمل الروحي لازم تبقوا واخدين بالكم منها، انك مهما صليت ومهما قرأت في الكتاب المقدس هتقعد حاسس انك انت لسه مش عارف تصلي ولا عارف تقرأ في الكتاب المقدس. يوم ما تحس انك خلاص بقيت رجل صلاة وملكت الكتاب المقدس يبقى بداية الانحدار، بداية الضياع. فانتوا لا تقعدين كل واحد يقول نفسي فعلا ابقى بتاع صلاة، نفسي فعلا ابقى بتاع انجيل، نفسي كلام انت تقول ده انفذه. الاحساس ده جيد ليك ان يستمر معك الى المنتهى. مهما الواحد صلى ومهما الواحد قرأ في الكتاب المقدس هيحس دايما انه عايز مزيد. عارفين الآية تقول عطشت نفسي اليك يا الله، زي ما يقول ايه كما يشتاق الايل الى جداول ما هكذا تشتاق نفسي اليك يا الله، عطشت نفسي الى الله الى الاله الحي، متى اجيء واتراء قدام الله. اقول له طب ما تيجي دلوقتي. يقول لي ما انا دلوقتي قدام ربنا. هما اللي بتقول متى اجي وتراءى امام الله؟ يقول لي لاني حاسس ان لسه بدري قوي عليا. يقولوا تعبير جميل جدا، الحصول على الله هو البحث عنه. فاهمين دي؟ الحصول على الله هو ايه؟ البحث عنه. انت عمال تدور عليه تقول نفسي احصل عليه واخده في حضني وخليه زي الآية اللي تقول أمسكته ولم أرخيه. أقول لك أنت مش واخد بالك أنه هو في حضنك دلوقتي وأنتوا لسه بدور عليه. ساعة ما يدرك الإنسان أنه أفش ربنا وخلاص حصل عليه يبقى حد أخد حد غير ربنا. لأن ربنا مش من النوع اللي تقفش كده. دايما انت حاسس انك بتجري وراه وبتلحس عشان تحصله، وفيما انت بتعمل كده بيكون فعلا انت حصلت عليه وبقى جواك وهو مية مية، بس احساسك لسه. الحب يعمل كده، الحصول على الله والبحث عنه. الايه؟ لا ممكن. هو بيقول يعني هل عشان اقعد اتامل في ايه واسرح فيها لازم من خلال اقوال الاباء؟ اقوال الاباء بيدونا اطار الارثوذكسي اللي ما يخلنيش اشت يعني، لكن مسموح لك طبعا بانطلاقه الفكر، بس ايه ما الواحد ما يطلعش بره بقى. حاجات بتبقى تاملات روحيه يعني ما تخوفناش، خلي بالكم. ودي اللي تخليك مثلا في بعض الايات تحط علامة كده، آية جميلة تخليك تقعد باستمرار تتأمل فيها وتحفظها وتمصمص فيها زي البنبناية كده في البق، تبقى كلمة مشبعة يعني. طبعا لما بعد كده تقرأ بقى تفاسير وأقوال الآباء وحاجات بتنور ذهنك، لأن الآباء بيقولوا كلام في منتهى العجب، يعملوا كده مقارنات. ومعظم كلام الاباء بيبقى ايه؟ انه يفسر العهد القديم على انه بيتكلم عن المسيح. اي حد يقول لك مثلا يعقوب دوت رمز للمسيح، وليئة ورحيل رمز للكنيسة، ليئة عهد قديم ورحيل عهد جديد، ليئة كانت بتخلف كتير زي العهد القديم اللي كان بينتج والامم لسه ما عندهمش انتاج، ورحيل قاعد عاقر لان الامم ما عندهمش انتاج لله. رحيل كانت جميله ومحبوبه، ليئة كانت عينيها ضعيفه زي العهد القديم ما كانش شايف نور المسيح، واخدين بالكم. والمسيح اقترن بالاثنين وخدمهم 7 سنين معناها العمر كله، 7 سنين وحده زمنيه كانت. وبعدين ليئة خلفت 4، اول واحد رأوبين اللي هو البكر، لأن اليهود هم بكر الله، هذه شعب اليهود والأمم لسه ما عندهمش حد. بعدين شمعون يعني الله يسمع، لأن ده الشعب الوحيد اللي كان ربنا بيسمعه. وبعدين لاوي نمر 3، لأن كان عندهم الكهنوت اللاوي. وبعدين خلفت يهوذا اللي جه منه المسيح وتوقفت عن الولادة، لأن ساعة ما جه المسيح بدأ اليهود يبطل. مش كده؟ مش ممكن الأباء لما يعملوا الحاجات دي تقعد انت تقراها وتسرح مع ربنا من خلال الايات، تشبع بكلمة ربنا؟ شيء جبار. الكتاب المقدس اكبر من عمرنا، فاهمين يعني ايه؟ يعني الواحد لو قعد طول العمر يقرا في الكتاب المقدس هيروح السماء قبل ما يخلص. فكان بالحري لما نكون ضيعنا جزء من عمرنا ما قريناش كتاب مقدس، يا محتاج ايه بقى؟ نضاعف المجهود. مش علشان لما نطلع السماء عيب ما نكونش قريناه كله، انا عشان مستخسر ازاي نروح هناك ولسه مش بعناش من الوجبة السمينة الدسمة دي. فلو سمحتوا ضاعفوا مجهودكم في قراءة الكتاب ودراسته وفحصه وتقليبه وتفليحه وحرته حفظ الايات، ممكن لو سمحتوا تحفظوا اولادكم ايات، تحفظوهم نصوص وتعملوا مسابقات وتعملوا لهم مكافئات فني. مش لازم على فكره الولاد ما يهمهمش المكافئات الضخمه، ده انت لو اديت جنيه كده بدعابه لولد اسمع ايه الكل بيفرحهم ويقول لك لازم تمضيلي عليه، تمضيلي عليه معناها مش هيصرفه، يعني هو مش عايزه كقيمه ماليه بقدر ما هي قيمه تشجيع يعني. خلي بالكم انا في منطقه وسط القاهره عملت لهم مسابقه حفظ كتاب مقدس، نجيب لهم مثلا 3-4 صفحات يحفظوهم على مستوى الشعب من حضانه لغايه العواجيز كله، ويجي اب كاهن مسؤول عن المسابقه دي يسمع لهم، ونيجي في الاجتماع العام نوزع الجوائز بتاعتها. تبقى حاجه مبهجه. اثناء توزيع الجوائز بنجيب بعض عينات من الناس يسمعوا، فممكن تطلع 6 عجوزه شكلها ما يديكش احياء ان هي ممكن تحفظ، وتقر لك الاصحاحات وبعدين يجيب طفل صغير او طفله من حضانه ويقوم يقول الجزء اللي حفظه. شيء مشجع جدا. يعني ساعه ما بدانا المسابقات دي كان مثلا بيشترك فيها 15-20، في اخر مره كان زياده عن 120 حد اشترك، والمره دي في اكتر وهكذا. لازم الناس تحفظ الكتاب المقدس، تحفظ الايات، وانت كمان تبقى نموذج في هذا. الصلاه مع الكتاب المقدس هيدوك عمق روحي جميل. اتفضل. ده مش بولس. كلمة الله بقي إلى الأبد معناها لا تتغير ولا تزول، حتى بعد انحلال العناصر والأرض والسماء تزولان، لكن كلام الله لا يزول، يستمر إلى الأبد. كلمة بقية. مش ممكن ربنا يغير رأيه ولا فكره ولا ينقض المكتوب. فكر الله دائم طبعا. دي اول حاجة اللي هي العمق الروحي من خلال الصلاة والكتاب المقدس. انا طولت فيهم بس كنت قاصد. يعني طبعا الصلاة والكتاب المقدس هيخلوا فيك كمان روح القداسة. القداسة على فكرة يا جماعة ما هياش مهارة انت بتكتسبها ولا منظر خارجي انت بتتصنعه ولا جبل عالي انت تتسلقه عشان تجيب اخره، لكن هي نعمة من عند الله. نعمة تنسكب جواك نتيجة ان انت رجل صلاة وبتفلح الكتاب المقدس. مش بيقولوا اللي جاور السعيد يسعد؟ طب واللي جاور الحداد؟ طب واللي جاور الكتاب المقدس؟ يبقى قديس. اللي جاور المسيح بالصلاة وبالإنجيل يسعد. هتلاقي القداسة كده تهب عليك وتهل عليك وتملاك بالنعمة. بصراحة بصراحة زي ما قلت لكم من شوية، انت عمرك ما هتحس انك انت قديس، لكن كل اللي حواليك يشهدوا ان انت قديس. طب ساعة ما تعرف ان انت قديس تبقى ايه؟ يبقى ضيعت نفسك. لما الواحد يحس انه قديس يتذكر خطاياه وسلبياته وضعفاته واهماله وتقصيره، ويقول الناس واخدة فيها مقلب، اشكرك يا رب ان انت سترت علي. امال لو عرفوا اعماقك كان عملوا ايه؟ لو عرفوا البلاوي بتقول لنفسك تحب يا فلان، تقول لنفسك يعني تحب ان انا اقول للناس ايه البلاوي اللي بعملها عشان يسكتوا، ولا تسكت انت كمان خليهم ساكتين. تهدد نفسك يعني. ما الواحد لازم لما يجيله فكر يرد عليه بفكر. والواحد لما يدعبس جوه نفسه هيجد السلبيات مش كده، بس يدعبس. الصلاة والإنجيل يدوك روح القداسة ويعطوك أيضا الاختبار الروحي. عارفين يعني ايه اختبار روحي؟ يعني لما حد يجي يسألك هتلاقي الإجابة طلعت خبرة مش بمعلومة، وبرضو يحسها الناس أكتر من أنت تحسها. خبرة روحية. الاختبار الروحي ده أنت عارفين زي إيه؟ البنات يفهموا أكتر من الولاد اللي هقوله دلوقتي. عامل زي الطبيخ، يقول لك الطبيخ نفس. يعني إيه الطبيخ نفس؟ يعني لو واحدة خيبانة بتعرفش تطبخ، ما تعلمتش من مامتها الشاطرة، مامتها الشاطرة هي ما تعلمتش منها، عمرها ما دخلت المطبخ معاها، وجات اتجوزت فاتزنقت، فراحت اشترت الكتاب بتاع ايه؟ قبل النظيرة، وبعدين حطت الكتاب قدامها على الترابيزة اللي تطبخ عليها، يقول لها حطي مش عارف قطعي البصل شرايح. يعني ايه شرايح دي؟ مش عارفة، انا كنت في كلية الطب وعارفة الشرايح دي السلايدز بتاعتي. ايه شرايح دي؟ فتروح مقطعها. ومش عارف ازاي تعمل في ايه ولا استنى تعمل فيها ولا نحط طبقة مش عارف من ايه حط معيار من ايه تقعد تحط وتعمل بعدين في الاخر تطلع اكلة ما حصلتش طبعا وتقدمها لزوجها بالهناء والشفاء فيقول لها ايه بنتي ده تقول له كما في الكتب طبعا يقول لها ده مكتوب علي دي الانسان الذي يعمل بدون خبرة مثل الطبيب ده واضح لكن في مثلا امثلة كتير جدا في الحياة العملية تخيل ان في مهندس درس في كلية الهندسة عن المباني والحاجات دي لكن عمره ما وقف موقع وشاف هتلاقي المقاول اللي هو ما بيعرفش يقرا ويكتب اشطر منه عشان دي خبرة الطبيب لو واحد درس الطب في كلية من غير مستشفى مش ممكن لازم يدخل ويشوف يعملوا ايه ازاي الدكاترة اللي هي اكبر منه بيكتبوا روشتة وكتبت روشتة دي فن ازاي بيكتبها ازاي بيكتشف المرض ايه التحليل اللي بيطلبه والجراحة بالذات ازاي يفتح بطن كرش العيان يفتحه ازاي ويقفله تاني ازاي ولا يفتح ويمشي في حاجات عايزة خبرة عملية اكتر من المعرفة النظرية الخادم اللي بيخدم لانه قرا كتاب بني سويف مش فيه كتاب بني سويف اللي هو التحضيرات القديمة دي من ايام سيدنا نوح او واحد اكثر تطورا قرا بتاع ملاوي ام بابيم من ثنائي وعين عاملين تصرخ يا اسقفيت شهاري عملنا كتاب قبل نظير كلكم عايزين قبل نظير ليه لانك انت عايز قبل ما تنزل الدرس تقرا وتنزل تقول لهم كلمتين ما فهمش اي اختبار روح مجرد معلومات انت قريتها حتى انت مش عايز تتعب نفسك في التحضير فعايز حاجة سابقة التحضير تبقى جاهزة وتنزل تقولها على طول عكس واحد مختبر المسيح يفتح بقه ويطلع خبرة جميلة هذه الخبرة يا جماعة ملهاش نهاية المعرفة لها حدود لكن الخبرة حدودها واسعة جدا فالصلاة والإنجيل هيخلوك فيك قداسة وفيك الاختبار الروحي حاجة تانية بقى بيحتاجوها الشباب هي التجديد في أسلوب الخدمة طبعا أنا عمال بوصف من بدري واحد من القرن الرابع طلع لنا كده يخدم سنوي جاي من اعماق البريه يصلي ويقرا الكتاب المقدس وشه منور وجاي يخدم سنوي بقى وبعدين قال لهم يا اولادي اجلسوا لكي اعطيكم كلمه روحيه وقعدوا الولاد حواليه في خشوع وهدوء حاسين ان ايه ده بقى مع دي بقى عايزين التجديد لان شبابنا اتعود على التغيير السريع فمحتاجين التجديد في اسلوب الخدمة طبعا هذا التجديد انا ما اقدرش اقول لك تعمل ايه عشان تجدد غير كلمة واحدة بس يجب ان تكون مبتكر اي حاجة هقولها لك هتبقى ادمت على ما تخرج من المؤتمر هتكون ادمت وهتلاقي كل اللي قاعدين اخدوا نفس الفكرة عملوها بقت خلاص ادمت وبعدين تقعد تقول عايزين افكار تانية ويبقى المفروض ان احنا اول ما تيجي هنا تاخد 365 فكرة تنزل تخلصها بالجلدة تاني يبقى هنا في معمل الافكار وانت عمال التنفيذ مش هينفع لازم يكون الخادم بتاعنا كرييتيف يعني كرييتيف دي مبدع بس مش مبتدع دي مبدع مبتكر خلاق تقعد كده وتتفنن كيف اقدم هذا الموضوع للشباب في موضوع يتقدم بطريقة الحوار في طريق تاني تقدم اسئلة وهم يجاوبوها بيبر يتقدم لهم هم يعملوا عليه تعليقات موضوع يتقدم بصورة مستفزة، يعني انت تتبنى الموقف المضاد للموضوع اللي عايز تقوله وهم يدافعوا، يبقى طلعت من جواهم. في حاجة تتعمل بطرق صفافية، صحف يعني تخلي الولاد يعملوا حوار صحفي مع بعضهم ويكتبوا منشطات وعناوين وحاجات زي كده، طرق كتير يعني. في بصراحة الواحد بيشوف خدام يعني منتهى الحلاوة في الحاجات دي، نفس الفكر دوت ينتشر وتنقله من بعض. يعني ممكن وانتوا قاعدين في المؤتمر هتلاقوا في افكار عجيبة وجديدة، انقلها وانت كمان شارك انك انت تفكر، مهم جدا. انا بصراحة عايز مش بس الخدام يبقوا مفكرين، عايز الولاد بتوعنا يطلعوا برضو كرياتيف. لما تكون انت كرياتيف هو كمان بيتعلم دي، لكن لما تكون انت ناقل هو هيطلع ناقل، ويبقى احنا محلك سر. لازم شبابنا القبطي يطلع في منتهى القوة بسبب الافكار الجميلة اللي بتجيله والابتكار. لا من طبعا عايزة مهارة في العرض. يعني هو بيقول جايز الأسئلة المستفزة بتدي إيحاء للولاد ان هي دي الفكرة الصح فترتبط بذه. عايزة مهارة في إلقاء الفكرة، اقول لهم هقول لكم السؤال ده يغيظكم ويستفزكم وعايزكم انتوا اللي تجاوبوني. يعني مثلا من اسبوع كان عندي مؤتمر بنات ثانوي، قالوا لي ادينا موضوع الخدمات، يعني ادينا موضوع عن لاهوت المسيح. قلت لهم في أي اتجاه؟ قالوا في الاتجاه اللي بيرد على التشكيكات غير المسيحية. فانا قلت للبنات اعتبروني انا النهاردة متشكك في الايمان، انا تعبان جدا، مخي محيرني، ازاي تقول المسيح هو الله والمسيح هو ابن الله، هو الله ولا ابن الله، ايش سلطة على حالي، فهموني. البنات فهمين طبعا انا مش ممكن اكون متشكك، فبدأ هم يجاوب. طيب قلت لهم انتوا كده خلاص اقنعتوني، متشكل يعني، ريحتوني، انا كنت قلقان من الحتة دي، بس انا لسه عندي حتة محيراني. فردت بنت قالت لي برضه لسه تعبان. يعني فيها جو ظريف، والناس البنات نفسهم والولاد نفسهم هم اللي بيتكلموا وهم اللي بيطلعوا اللي جواهم. صراحة احيانا بتطلع ان عندهم اجابات جميلة، يعني اجمل ما تتوقعوا واجمل من اللي احنا كنا محضره. وبرضو غير ان لما بعد املي عليهم افكار غير لما هم اللي يقولوها، يبقى حاسين ان هم مقتنعين باللي بيقولوه. لا القفشة دي بنكفش هنا، وبرضو مفيش مانع. طبعا بالذات ثانوي محتاج شاب خادم مرح، يكون الخادم مرح يضحكهم، بس المهارة انك انت تضحكهم وتلمهم بسرعة، وإلا تبقى الحكاية بقت إيه؟ صداح مداح. لازم مع الضحكة ألمهم بسرعة ونتكلم بالجد، وهم بيبقوا فرحانين بيه، حاسين إن هم مستفيدين مش مكبوتين. لو بقت كل القعدة ضحك هم طبعا يقعدوا على القهوة يضحكوا أو يقعدوا في النادي بلاش المدرسة، ولو قعدة كلها مكبوتة مش هيستحملونا. ده من ضمن المهارات إنك أنت في وسط المحاضرة الطويلة تضحكهم فيفرفشوا، يتجدد نشاطهم ويستعدوا ان هم يستقبلوا معلومات جديدة. سيدنا البابا نفسه في المحاضرة الضخمة بتاعته الكاتدرائية في أماليانا مش أقل من 7000 نفس، في كل مرة لازم يقول أفشى ضحك الناس، يتجدد نشاطهم وحيويتهم يسمعوا تاني. الوعظة الوحيدة اللي ما يصحش فيها الأفشى هي ايه؟ وعظة القداس. ينفعش بقى ان وضحت الناس اسماء القداس، مينفعش. لازم الخادم يكون متجدد. اللي هيخليه متجدد هو كثرة القراءة. لما تقرأ كتير يبقى عندك افكار جديدة. وبعدين برضو في حاجة نشكر الله بدأت يعني تتعدل في كنيستنا القبطية. كان في الاول كل واحد ملتزم بكنيسته المحلية ما يخرجش براها، ولغاية دلوقتي اي حد فيكم هتلاقيه فخور جدا بكنيسته وهي الكنيسة الوحيدة التي خلقها الله. وبقيت الكنائس ما يعرفوش ربنا، ما لياش دعوه بيهم بقى، انا كنيستي هي بس، انا كنيستي كده. مش دي موجوده بتبان قوي في المهرجانات لما تعملوها على المستوى البرشيه، لو قلنا كنيسه ابو سيفين تلاقي الهتافات والشعارات، لو قلنا كنيسه العذراء بص شوف العذراء بتعمل ايه، ماري 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 ايه ماري جرجس. هي طبعا فيها حته حلوه، حته الانتماء يعني، لكن لازم مع الانتماء يبقى في انفتاح، ما احنا مش هنروح غير المؤمنين يعني. الكنيسه اللي جنبك، الاباشيه اللي جنبك، حاجه على مستوى اسقاط الشباب، حاجه على مستوى الكرازه المرقصيه، اشترك. انت عارف ايه بقى فائده الاشتراك؟ نقل الافكار والخبره. انتوا هتشوفوا في المؤتمر دوت افكار جديده جدا تقدروا تاخدوها، مش من المتكلمين، من خدام نفسه. ممكن في السكرتاريه هتلاقي لوحات ومجلات حائط وافكار في منتهى العجب. وبعدين بقى يعني انا بقول لكم ده، الحمد لله الامور بقت احسن. ليه؟ لان لما بنزور الابرشيات في الصعيد وجه بحري ويبقى شغال عليه مؤتمر، نفس الافكار اللي هناك بتتعمل احسن منها. مش انتوا ملاحظين دي دلوقتي؟ نروح اي حته ده تلاقي برضه عاملين كشافه وسكرتيريه واذاعه داخليه وعاملين المجلات دي، وافكار متجدده جدا في المجلات والسكرتيريه، لدرجه ان انا ببقى واخد معايا حد من الخدام اللي بينزلوا طبيعي يخدموا معانا في اجازه نص السنه في الصعيد، اقول له ان لنا الافكار دي نفذها في القاهره، بنستورد دلوقتي من الصعيد افكار للقاهره. فلازم في تجديد في اسلوب الخدمه. الحاجه الثالثه بسرعه بقى، فهم لظروف الشباب. مش مفروض الخدمه يبقى منعزل عن الشباب، لازم في احتكاك يومي. احتكاك يومي وتبقى عارف ظروفهم وعارف احتياجاتهم، ما نبقاش احنا في حته هما في حته. اكتر حاجة تخليك فهم ظروفهم انك تقعد معهم عادات فردية. بس ارجوكوا لو سمحت من اجل المسيح ما تخلوش العادات الفردية متحبكة قوي، خليها كده يعني قاعدة لذيذة تلقائية. ولا هيهرب تبقى قاعدة مملة ومتكتفة كأنه قاعد مع طبيب نفساني، يعني بتزهق منها وايه اللي يجبره على انه يقعد معك. اجمل مجال للعمل الفردي لما تعمله رحله او تعمله مؤتمر، طول الوقت وانت تبص على فلان وتتكلم معاه وفلان وتتكلم معاه وفلان وتتكلم معاه، وتحسوا بيهم قوي، هم يحسوا بيكم ان انتوا حبوبين وقريبين ليهم، ويتلذذوا بان هم يسالوكم ويقعدوا معاك. دي هتخلي الواحد فاهم الشباب. اعظم معلم للخادم هم المخدومين. اوعى تفكروا في اصول اعداد خدمه هي اللي تعلمكم. اعداد خدمه تدينا بعض المعلومات، الخدمه تدينا يعني ايه خدمه. اخر حاجه بقى، مخدوم سنوي محتاج من الخادم بتاعه ان يكون عنده معرفه. عنده معرفه يعني لما يجي يسأل يلاقي فيه فيض من المعرفة. هو محتاج يشوف قدامه نموذج حلم قد العمق الروحي، محتاج تجديد في اسلوب الخدمة علشان ما يبقاش الواحد زهقان كل مرة هي هي كل مرة هي هي. ونمر الثلاثة، محتاج حد يفهمه، يفهم ظروفه، وفيما انت تفهمه بتقدره. مش تقول له فهمك يا خلبوس، لا، ده انت فهمه بمعنى انك مقدر، فهم ظروفه ومش بتشفق عليه، ده انت بتحترمه. مش تقول له الله يكون في عونكم انتوا، احنا ايامينا ما كانش كده، لا، ما ايامينا كان لينا ظروف تانية وكان لينا مشاكل اخرى، وقدام بتوعنا فهمونا او ما فهموناش الله اعلم. لكن تفهمه معناها تقدر ظروفه، معناها تحترمه، واوعى تقبلوا الاتهام اللي عمال يقول الجيل صاعد الله ما يوريك ده جيل مش عارف ايه متعب وشقي وعفريت وما بقاش فيه عيال وكنا فين زمان ده احنا ما كناش شباب. كمان دوت بيخليك far away بعيد عن الولاد دايما تتجلس فين ايام زمان. عامل زي قصة كده صغيرة قريتها بيقول ان في خادم دخل لقى مجموعة ولاد من سن ثانوي قاعدين على باب الكنيسة بيضحكوا بصوت عالي وبيتكلموا مع بعض. فبص لهم كده بقشارة تعملوا يا ولادهم. فقالوا احنا عاملين مسابقة فندي جايزة لأكتر واحد يقول أكبر كذبة عن علاقاته العاطفية. فبص لهم كده ايه يا ولاد ده؟ أنا لما كنت في سنكم عمري ما جت الحكاية دي على بالي. قالوا أنت اللي خدت الجايزة. لازم نفهم ظروفهم ونعملهم باحترام وكمان نقدم لهم معرفة. كفاية كده النهاردة. بإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. تفضل. هو ما كانش بالظبط زي ما وصل لك كده. ما كانش لقاء في الكاتدرائية. هو في حاجة تبع مجلس كنائس الشرق الأوسط كان من ضمن نشاطات المجلس ان بيتعمل لقاء سنوي اسمه لقاء الرعاية. ان الرعاة بتوع الكنائس يجتمعوا مع بعض ويفكروا في الرعاية المشتركة. يعني بدل ما نبقى نتطحن ازاي نتعاون مع بعض في الرعاية. طبعا مجلس كنائس يضم كل الطوائف. فجينا من عدة سنوات الكنيسة القبطية قدمت احتجاج وقالت احنا شايفين ان البروتستانت بيخطفوا اولادنا بطرق ملتوية يجيبوا لهم هدايا يشجعوهم على حاجات مش مظبوطة واحنا متفقين حسب الاتفاق الودي بيننا وبينهم في مجلس الكنائس ان كل واحد يخدم شعبه دون ان يعتدي على الشعب الاخر. فمفروض انتوا تخدموا شعبكم وتسيبونا في حالنا. فاعترضنا وقلنا مش هنشترك في هذا اللقاء. طبعا كون الكنيسه الاوروبيه ما تشتركش معناها ما فيش لقاء لان احنا الكنيسه الكبيره. هم كله يعني اي كلام. فوقف اللقاء ده عده سنوات. فجم السنه اللي فاتت في مجلس الكنائس وقالوا احنا عايزين نعمل اللقاء ده تاني. خسارة توقفتوا ليه؟ فكنيستنا قالت علشان انتوا بتعملوا الحاجات دي. قالوا طب ما فيش مانع نجتمع عشان نناقش في هذا الامر بدل ما احنا نتخاصم ونمشي نقعد نناقش في هذا الامر. يسموه الاستلاب. الاستلاب يعني واحد بيسرق اولاد التاني. قالوا خلاص هنقعد ونتكلم في هذا الامر. فنعقد هذا اللقاء في الزقازيق في الجديدة. حضر قصص بروتستانت للأسف كانوا متعصبين متشددين قوي يعني يظهر ان هم بعتولنا ايه اوحش نوعيات فيهم يعني. فكان كلامهم في منتهى القساوة وقالوا من ضمن الكلام انا ما حضرتش هذا اللقاء بس كان في اب كاهن مندوب عني حضر وجبل يعني جبل التفاصيل يعني. من ضمن الكلام قالوا ان احنا ضميريا مش هنبطل نخدم الأرثوذكس ضميريا مش هنبطل نخدمهم لان طبعا معناها ايه ان انت ارثوذكس مش عارفين تخدمه, فاحنا ما نسيبش الناس تضيع, انا هنفتقد, انتوا بتفتقدوش احنا هنفتقد. اخبطوا دماغكم في الحيط. وقالوا من ضمن الكلام المستفز ان اللي عمله مارتن لوثر احسن من اللي عمله ماري موركس. وقالوا كلام كتير زي كده يعني, وخلوا القعدة بقت سخنة قوي, الناس زعلت مع بعض, والاباء الكهنة الاقباط اللي حاضرين كتبوا احتجاج ورفعوه لمجمع الكنيسة القبطية. وحسنا ان الناس دي نيتها مش بتاعة شركة وسلام وشغل مشترك قدام شعوبهم, يقولوا لهم احنا بنحب الاقباط وبنصلي من اجلهم, هم اللي بيحبوناش بيحاربونا, لكن لما يجي تواجههم واجهة علنية معانا ينطحوا. فقال لهم لا, حظهم الفقري كان حاضر نيافة الأنبر شو يعني, مش حظ فقري ليهم يعني, اداهم على نفخهم يعني, وقال لهم لا احنا نعلنها حرب, انتم فاكرين نفسكم احنا نحن يعني ضعاف, احنا كنيستنا القبطية ممكن تكسحكم خالص يعني, احنا عشان بس يعني سكتين لكم, احنا نعلنها حرب عليكم وهننبه شعبنا لأخطائكم, احنا سكتين لكم بس ذوقا علشان شعبنا بيتضايق لما بنتكلم ضدكم, واحنا بنحترم مشاعر شعبنا, لكن طالما انتوا كده احنا هنقول لنفسنا بس. هذا اللي حصل يعني. لكن يعني البروتستانت في مصر بيخوفوكم بأوانطة, خلي بالكم انتبهوا لدي, خوفوكم بالأوانطة, بيدوا إيحاء ان هم نشطة وحلوين وانه خطر على الكنيسة القبطية وانهم خلال 10 سنين هيمسح الأرثوذكسية, الكلام ده كله مجرد دعاءات باطلة, خلي بالكم. من 3 أسابيع او من شهر تقريبا سيدنا الأنبا موسى عمل لقاء لشباب بتوع منطقة عين شمس والمطرية وعزبة النخل, وكان هذا اللقاء في كنيسة العذراء الزيتون, حضر فيه 4000 شاب, منطقة واحدة في القاهرة كده, وكان حاضر نفس الأنبا موسى تقريبا, في حد من الأباء الأنبا بخوميوس تقريبا أو حد زي كده. حد منكم كان عارف اللقاء ده؟ حد هنا من عين شمس المطرية حضرت اللقاء ده؟ كان مين مع أنبا موسى؟ أنبا بخوميوس. يعني أقل لقاء بنعمله اللي حصل في الكاتدرائية في يوم افتتاح المهرجان ما بيحصلش في الدنيا كلها, كون البطرك بتاع الكنيسة بنفسه افتتح مهرجان للشباب, أعداد غفيرة من الناس كانت موجودة, سدوا الشارع يعني. ثم لما بيعمل لك مؤتمر حد فيه 200-300 يقول لك يا ما هنا ما هناك, طب ما انتوا عندكم هنا المؤتمر بتاعكم دوت, واحد من 20 مؤتمر بنعملهم في الصيف في هذا المكان, فوق بيمشي فوق بيجي, وديكم شايفين بعينكم فيش كنيسة في الدنيا بتعمل اللي احنا بنعمله, بس احنا عشان هادين ما بنعملش بروباجندا يعني. هما البروتستانت يعمل لك مؤتمر قال لك يا ما هنا يا ما هنا, بيدوا حق بقى للخدام بتاعنا ان الدنيا خربت والكنيسة البروتستانتية نشيطة واحنا الارثوذكس عسانيين ومش عارف ايه, بيتشطروا عليكم احيانا في الارياف وفي الارشيات, لكن برضو انتوا نفسكم شايفين ان الابرشيات في منتهى النشاط دلوقتي, كنيسة القبطية في منتهى القوة, بس كان هما بقى بيعملوا حبة حركة يعملوا من حقهم يعمل, مش لازم يشتغل ولا هقولهم ما تشتغلوش, هكملك بس حتى البروتستانتية في مصر قايمة على الدعايات والادعاءات, وبعثوا تقارير لكنائسهم الاصلية الامهات بتاعتهم في اوروبا وامريكا, تقارير مزيفة ان احنا عندنا الاف من الشباب بندخلهم في المسيحية عشان على الحس دول يعطولهم الدولارات واليورو, ده اللي بيحصل, لكن مين بيشتغل حقيقة؟ لقبة الارثوذكس. فاوعى تنزعجوا يعني ولا في حاجة. ثقوا كده انه لا توجد كنيسة على وجه الارض بتعمل الشغل اللي انتوا بتعملوه. يكفي ان انتوا النهارده في المؤتمر كام؟ 235. كم واحد فيكم بياخد اجر من الكنيسة؟ ولا واحد. الكنيسة الوحيدة اللي فيها الاف العاملين
المتطوعين. لا يمكن تلاقي الحاجة دي في اي حتة في الدنيا. صندي سكول في الخارج الخدام بياخد مرتب واجراء، وعلشان يبقى متثبت في الوظيفة بتاعته بيقدم تقارير للرئاسة بتاعته، والحكاية ماشية على التقارير وعلى الشغل الاونطة وعلى البروباجاندا. احنا ليش بنعمل كده؟ لان احنا كلكم متطوعين. اتفضل. وماله هقول لك حاجة بص هقول لكم حاجة، حكاية الاغراء المادي دوت ما يخوفكمش خالص. هقول لك حاجة، خادم معانا في اسقفية الشباب له صديق بروتستانتي، خادم بروتستانتي، فقال له التعبير ده اللي انا بعتبره تعبير صادق يعني. قال له انت انصح مننا. قال له ليه؟ قال له عيالكم بيجوا عندنا ياخدوا الهدايا ويرجعوا لكم تاني. حاجة تانية ماري مرقص لما جاي بشر مصر كان معاه ايه الهدايا اللي وزعها على الناس عشان يبقوا مسيحيين؟ ادى كان دولار للي هيتنصر، كان يجيب للي هيتنصر شقة وعروسة وعربية. الاغراءات معناها الايمان مزيف على طول، طالما حاجة فيها اغراء الايمان مزيف. ودي ممكن تقولها انت للولاد، تقدر تقولها لهم بس باسلوب من غير ما تجرح البروستانت عشان ما يزعلوش مننا. تقول لهم ده الاغراء دوت معناها ان في حاجة غلط. يعني مثلا لما اجي اقول لك ايه طعمين ريكوردر ده، لما اقول لك تشتري دوت ببلاش واديك عليه كمان ده هدية، تقول لي ليه يعني؟ في ايه ده؟ اكيد في حاجة غلط، هيفرقع في وشي ولا ايه؟ يعني ايه الدهون ببلاش ومعاه هدية كمان؟ لكن لما اقول لك لا مش ممكن تاخده لو حتى دفعت فيه مليون جنيه، يبقى حاجة قيمة. دايما الاغراء المالي معناها البضاعة شنك. لازم اشرح دي للشعبين. لما يكون في بضاعة بايرة ومش ماشية يقول لك لو اشتريت اثنين هديك الثالثة هدية، مش كده؟ يوزعها. لكن هل عمركم واحد راح للطابونة بتاعت العيش الراجل قال لهم اللي هياخد رغيفين هديله الثالثة هدية؟ بيقفوا طابور والراجل يغلي السعر بمزاجه ويقلل في حجم العيش وتقول له معلش ومع ذلك عايز، صح؟ فاذا الخدمة القوية اللي هي بدون اغراء، الكلام اللي انا قلت لكم النهاردة صلاة انجيل قوة خدمة حقيقية، الناس في الاخر هتعرف ايه الفرق. لكن بص اللي حصل ايه، ان احنا كمان نعسانين وما عندناش قوة في خدمتنا وهم شغالين بالاغراءات فبيروحوا. انا مش عايز اجري في المباراة بتاعت الاغراءات وهم جابوا وزعوا لكل واحد حلة فجيب انا وزع لكل واحد بوتاجاز. اللي هيحصل الناس هياخدوا الحل هياخدوا البوتاجاز ويروح البيت. لا انت انا عايز احنا نبقى متفوقين بالعمق الروحي بالمعرفة بالرعاية بالخدمة الحقيقية، يبقى حتى لو راح هناك هياخد الهدية ويرجع لك تاني ويبقى انت ناصح ومصلحته. اتفضل. انت فاهم الفولة اللي فيها ايه؟ اقول لك هيحصل ايه؟ طبعا انت تعملي ايه انك انت تخدمي خدمة قوية وتخليها ما تقولهاش ما تروحيش، هي حر، بس انت تخدمي خدمة قوية وتعمقي فيها البعد الارثوذكسي والكنسي الحلو. اللي بيحصل عادة ان البنت في سن ثانوي او في اعدادي لما بتعلق ولد لابد هيتخانقوا ينفصلوا، ما هياش العلاقة الناضجة اللي تخليهم بعد كده يستمروا يتجوزوا. فقالك هتتخانق وتسيب له الكنيسة وتجيلك تقولك يا مس انا عرفت من الله حق، ما تقلقوش. وممكن من ضمن صلواتك العميقة تصلي تقولها يا رب اكشف عن عيني الغلام يعني. صدق.
Gracias.
طبعا. طب قبل ما تقول نمرة اثنين، هو كلامك مظبوط، يعني بدل ما انا احد المخدوم بتاعي فيا انا بس، افتح عينه على اخواتي الخدام ياخد من كل بستان زهرة. وبعدين الحكاية دي تبان اكتر في المؤتمرات وفي النادي في الرحلات، انه يتعامل مع اكتر من خادم وبيشبع من كل واحد.
بعد اذن نيافتك، بنسمع دايما في اجتماعات الخدام من الاباء الاسقف ومن الاباء الكهنة، لما بيتسأل سؤال امتى الواحد يعني اللي يقول انا مش قادر ادي في خدمتي، يقول له عايز اطلع من خدمة، يقول له اياك تطلع من خدمة. انا اخشى ان يكون الموضوع ده، طبعا انا عارف اني ما فيهوش مجاملة، لكن السؤال فرأي نيافتك الشخصي، امتى الخادم ممكن يقول اطلع من خدمة ولا حتى فترة مؤقتة؟ شكرا.
لما يكون عايز ينتحر. اصل الخروج من الخدمة معناها بحكم على نفسي بالإعدام، زي سمكة خرجت من الماء. لكن بص بقى، لا بص اسمع، أنا كمسؤول عن خدمة ممكن أطلع واحد لو كان هرتوقي، لكن واحد حاسس أنه ضعيف أقول له أنا أيضا ضعيف، خليك معانا نسد بقى نسند بعض. وانت حضرتك عشان ضعيف لو خرجت بره تتأول، ده انت هتموت. لا خليك معانا. جو الخدمة بيخلي الواحد يتشجع، وبدل ما شجعه ان هو يمشي اشجعه ان يتنشط، يبقى احسن بكتير. اتفضل. اديله ده عشان في الاخر الكنيسة يسمعوك وفي تسجيل. طبعا. وبعدين يخدمه هناك،
بيتناولوا ويبقى ليهم اب اعتراف كامل ويمارس الطقوس اللي بيصير عادي، وبعد كده بيروحوا يخدموا هناك بكنائس غير الارثوذكسيه. هذه خطوره في كده.
هي دي فعلا معاك حق، ان دي اكتر حاجه بتربطهم بهناك، ان هم يتحولوا فجاه الى خدام. بس عايز اقول لكم حاجه، الحل الوحيد بدل ما نقعد نتباكى ان احنا نخدم خدمه قويه، مش حل اكتر من كده. مش هتقدر تمنع الناس من المروح، ولا هتقدر تمنع الطوائف من شغلهم، ده شغلهم، ده الدستور بيكفل لهم حق حرية دينية، من حقه يبني كنيسة، من حقه يخدم، من حقه يعمل عايز يعمل. فإحنا ما نقدرش نمنعهم، لكن نقدر نحمي أولادنا بخدمة عميقة مش بخدمة سطحية. وما فيش مانع ان احنا نكشف الفروق بين الطوائف بطريقة مهذبة. بالمناسبة، وان كان دي فقرة اعلانية يعني مدفوعة الاجر، هذا الموضوع شغلني كتير وانت عارفين كده، عشان كده انت عاملين تستفزوني بالاسئلة وانا النهارده متدارد قوي، وانا عارفكم خبطة يعني. يقعد يستفزني بسيرة برستان لغاية ما اخرج عن طوع، يقول لك شوف انت متعصب ازاي، فانا عرفت اللذة برضه يعني. لان هذا الامر يشغلني كتير، فعملت فيه كتاب لسه نازل الاسبوع دوت من المطبعة، هتلاقوه بره في المكتب، اسمه ثبت اساس الكنيسة. احب تقروه لاني حاسس اني بقدم فيه خدمة لكنيستي بكل حب للكنيسة، ومساندة ليكم كخدام أرثوذكس بتحب الأرثوذكسية. كتاب عملت فيه ايه؟ أول فصل قلت ايه موقف المسيح من العقيدة؟ هل كان بيشرحها وبيهتم بيها، ولا كان لا طائفي المسيح؟ هل كل واحد في المسيح، ولا المسيح كان مهتم بان يبقى فيه فكر معين هو الصح والباقي حذرنا منه؟ الفصل دوت كبير قوي يعني، اظن حوالي شويه، حوالي 40 صفحه يعني، كلها بالايات. وبعد كده الفصل الثاني قلت ابائنا الرسل كان ايه موقفهم من العقيده. وبعدين الفصل الثالث خليته مخصوص لبولس الرسول، يعني الرسل في كوم وبولس الرسول في كوم تاني، من خلال الرسائل بتاعته. حتى الرسائل بتاعت بولس لقيت الجزء الرسائل الرعاوية اللي هي تيموثاوس وتيتوس وفيليمون فيها شغل خاص، رحت عاملها فصل رابعة اللي هو الكنيسة والفكر العقيدي، ازاي بولس الرسول بيحدد ان الاسقف والكاهن مسؤولين عن حفظ العقيدة وشرح الايمان وتثبيته عند الناس بالايات. وبعد كده دخلت في حتة الاباء، اذا كنا مشينا كده كتاب مقدس من اول انجيل متى لغاية الرسائل، طب ايه بعد الكتاب المقدس؟ اباء الكنيسة كانوا ايه دورهم في حفظ العقيدة؟ كتبت فيها كلام كتير. وبعد كده افردت فصل مخصوص للترجية، الليترجية اللي بنصليها ايه ارتباطها بالعقيدة، ازاي بتبرز العقيدة وبتحافظ عليها وبتعلمنا الكنيسة من خلال الصلاة ان احنا نحفظ الايمان ما نتهاونش فيه. وبعد كده حسيت ان انا بقيت تقيل قوي على القارئ، لان عمال هجمه بالايات اخبط في دماغه لغايه لما خلاص هيستسلم ويقول لك خلاص بقى انا تعبت يا عم اللي انت عايزه انا تحت امرك. فرحت رجعت وقلت له طيب بعض الناس بيقولوا خليكوا بسطة مش لازم التعقيد، ما هي البساطة؟ في فصل بعنوان بسطاء كالحمام، وقلت من ضمن الكلام من هو البسيط؟ لو انا قلت لك اللي على المذبح جسد حقيقي ودم حقيقي، مين هو البسيط اللي يدخل يتناول ولا اللي يقعد يقول لك اثبت لي؟ انت بتقول خليكوا بسطة، طب ما احنا بسطة، ابونا بيدهني بالزيت بقبلها ببساطة، يقول لنا اعترف عند الاسيس رحت اعترفت عند الاسيس، هذا البسيط. في العذراء في القديسين بجري واولع شمعة، ده البسيط. اللي مكلكع بقى يقول له هات لي آية، هات لي آية تقول ان في زيت، هات لي آية تقول ان في قداس. وبعدين جدا في الفصل الاخير قلت ما هو الحق، قلت فيه ان كل اللي انا قلت ده جايز بعض الطوائف تاخده على ان ده فكرها هي وتقول انت ارثوذكس ضد الانجيل لانكم مش بتعملوا الكلام اللي مكتوب في الكتاب ده. يعني كل طائفه ممكن تتبنى هذا الفكر لانه بالايات هيفلفص منها ازاي. ايه اللي يثبت ان الكنيسه الارثوذكسيه فيها الكلام ده وانتم ما عندكمش الكلام ده؟ فكتبت الفصل اسمه ما هو الحق، اين تجد الحق؟ بكلام انا خليت قبل ما اطبع الكتاب ده خليت واحد بروتستانت يقراه عشان ينتقدوا قبل ما اطبعه، خدين بالكم. وكتب لي بعض النقط قلت له متشكر جدا رحت رادد عليه عشان ما يبقاش طالع يعني ايه لا. وطبعا اديت له كتاب هديه، هو فاهم ان انا قلت له انا عايز كده، قلت له عايز القارئ العادي والقارئ البروتستانت لما يقراه ما لقيش ثغرة يفلت منها. وبعدين في اخر صفحتين قلت ماذا اذا، ايه بقى المطلوب، ايه المطلوب منك يا خدام؟ حطيت زي 8-9 نقط كده، راح 2-3-4 ايه اللي المفروض نعمله. فانا ارجو ان انتم تقرأوا هذا الكتاب و انا عامله باسلوب بسيط جدا. كان في البداية نزلت سلسلة مقالات في مجلة الكلمة تحت عنوان لماذا العقيدة، ولما كانوا رح تعملهم كتاب بس ايه مع تحضير الكتاب قعدت زودت فيه كتير لدرجة ان كل ما ادخل في نقطة اقول بالمرة اجيب لها الايات اللي بتثبت. يعني انا كنت في الاصل عايز اقول لماذا العقيدة، ليه بنهتم بيها، بس بالمرة كل ما اتعرض لحتة اروح جايب له ايات الصيام اجيب له ايات الصيام، شفاعة القديسين اجيب له، كرامة القديسين اجيب له، خدمات المعمودية الافخاريستية الاعتراف كل حاجة بالايات الضغط كتير. يعني هتلاقي تقريبا نص الكتاب ايات بالبنط الجامع والنص الثاني شرح بالبنط الفاتح، فعندك كمية ايات انا ما عدتهمش، يعني ممكن حد فيكم يعدهمش. تفضل تفضل يا انت اثنين رفعت ايديك تفضل. هنا في المكتبة برا. لا 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 كلها برضو ما اشاعات. بصي انا بس مش عايز يعني ايه نعيد في الناس، لان في حقائق لو عرفتيها في حقائق لو عرفتيها تستعجبي يعني. لا لا ملوش لازم، بس انا عايز اطمنكم ان الكنيسه القبطيه في المهجر بتعمل كرازه جميله جدا بمنتهى الهدوء ومن غير بروباجندا، وكتير جدا بيدخلوا يتعدوا اقباط ارثوذكس وفي داخل مصر من غير كلام. لكن انا عايز اقول لك انت على مستواكي تبتدي الاول باورشليم وبعدين اليهوديه وبعدين السامره وبعدين الاقصر. ايه هي اورشليم دلوقتي؟ الناس اللي حوالين المخدومين بتوعك، وبعد كده دول لو عرفوا ربنا عن حق هتلاقي الكرازه مشيت من غير ما، لكن في الخارج في كرازه كويسه جدا منظمه وناس بتشتغل شغل حلو انا شفت بعيني. الزواج المختلط كنيستنا مش بتوافق عليه. لا 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 مفيش عدلها ولا حاجه. الزواج المختلط مع الطوائف كنيستنا مش بتقبله، مش ممكن كاهن يتمم زواج لواحد بروتستانتي مع واحد ارثوذكسي، فهيضطروا الا ايه كانوا متعمدين ارثوذكس وفي ظروف تانية، لكن بيضطروا ان هم يتجوزوا عند البروتستانت، واذا اتجوزوا عند البروتستانت احنا مش بنناولهم. لازم البنات يفهموا دي. اتفضل. ولا كاتوليك مش بنناول في الاختلاط. هي عادة مش مريح الاختلاط في اعدادي وثانوي، وان كان عندنا في القاهرة بعض الكنائس عندهم الاختلاط منذ حضانة لغاية ما بعد الزواج، يعني في كنائس ماشية كده وتعود على كده وماشي، لكن في المرحلة دي مش مستحبة اعدادي وثانوي. خصوصا سيكولوجيا معروف ان البنات بينضجوا ذهنيا اسرع من الولاد، وبقى في فجوة عمرية بين الولاد والبنات 5 سنين في سن ثانوي، تلاقي الولاد عيال قوي والبنات انيسات محترمات كده وبيفكروا بطريقة اكثر نضوجا. فهتلاقي الفجوة دي تخلي الولاد مش عارفين يتعاملوا مع البنات بطريقة ناضجة، ممكن تسبب ازمات. يعني لما بيدخلوا الجامعة المستوى الذهني بيتقارب، الولاد بينضجوا بسرعة يجبروا الفجوة دي. طبعا بعد الجامعة خلي بالك عشان ما تفرحوش فينا، يعني بعد الجامعة الرجالة بيتفوقوا في الفكر عن السيدة مع احترام الشديد. يعني ايام اعدادي وثانوي دي فرصتك الوحيدة انها تتفوق على الرجالة في الفكر. اتفضل. عشان كده تلاحظي ان انا ما قلتش لا نمنع وما وافقتش. كل كنيسة ليها ظروف، وبعدين احنا معانا ناس من اسوان للعريش للاسكندرية، يعني في بلاد مش ممكن هيقبلوا الاختلاط في سن السنة وعدادي، مش ممكن. انتوا من القاهرة؟ المنيا؟ لا المنيا دي طبعا اكثر تحضرا من القاهرة، يعني ممكن تكون اكثر تحضرا من واشنطن نفسها. بصوا لازم القضية دي تدرس محليا، وبعدين برضو هناك خطورة في حتة ان البنات جايين مخصوص عشان الاختلاط، دي مش مظبوطة. لا لا اصلها برضو حتة فكر موحد على مستوى الجمهورية عملية مش هتنفع. اقول لك مكان بيفرق عن مكان، المستوى الثقافي والفكر بتاع الناس بيختلف من حتة وحتة. ذات نفس المنيا المدينة هتلاقي فيها حتة راقية وحتة بسيطة، فكر الناس مش بس الاهالي، الولاد نفسهم. يعني الولد انا عندي مثلا في كنيسة العذراء الزمالك من كنيسة تبعي، عيال يعني واخدين على مدارس كلهم بيتكلموا انجليزي مع بعض وفرنساوي والماني ومش عارف ايه، وناس عائلات عالية جدا يعني، فليهم فكر ناضج. يعني الاختلاط بالنسبة لهم لا يسبب أزمة إطلاقا. تعدي النيل كوبري اكتوبر كده هتلاقي كنيسة دميانة بولاء، بينها وبين الزمالك النيل بس زي اخنين وصهاج كده، نفس المستوى في صهاج واخنين برضو تحس فرق كبير حسب طبيعة الناس. لازم تدرس محلية. طبعا هو ممكن الاباء الكهنة بياخدوا هذا القرار الصعب نتيجة ما يسمعونه من بلاوي في الاعترافات، لكن بصراحة مش هو ده الحل. يعني برضو الحل محتاج ايه؟ انتم كخادمات توعوا البنات بأمومة وحنية وتوعية وشرح واحتضان وإشباع، إشباع نفسي وعاطفي ووقتي. يعني الوقت لما تشغلوه كله بعمل روحي كويس وبمسابقة ومهرجان وبنشاط وبإنتاج فكري يطلع العيال محترمين، تاخد منكم مجهود وقت مش في يوم وليلة ولا في لحظة العيال هيتغير. وفي نفس الوقت لو مجموعة الخدام والخدمات وقعدوا مع الآباء الكهنة ويتناقشوا بطريقة موضوعية غير انفعالية، قلوا لهم يا أبهات احنا فعلا موافقينكم على اللي بتقولوه، احنا عارفين البلاوي، بس ما هو الحل؟ احيانا بعض الناس المسؤولين للأسف بيعملوا زي النعامة اللي تغطي رأسها في التراب كأن العدو مش شايفها. فأنا أقول ايه بالي، انا عارف ان هم عيال بايظ، لما يضيعوا بعض بره الكنيسة احسن ما يلوثوا لي الكنيسة. طب عيالك، فانت كأنك بتحافظ على السيستم بتاع الكنيسة مش بتحافظ على الاشخاص. ما يهمش لما يعملوا عايزين يعملوا بره، بس انا عايز الكنيسة بتاعتي تبقى نقية. لا، ما هم دول الكنيسة، فانا اخرج وراهم اشوفهم بيعملوا ايه واردهم للصح. مش معنى كلامي ان انا اجيبهم يعملوا الغلط جوه الكنيسة، لكن كمان ما سيبهمش يعملوا غلط بره، واقول انا مدام من بره بيتي ما بيهمنيش. ما في اب في الدنيا يعمل كده؟ يقول لابنه ما تجيبش الجيرل فريند بتاعتك في البيت لكن يعمل معاها اللي عايز تعمله بره عشان يقعد البيت نظيف؟ طب ما ده ابني مش كده؟ فإذا احنا حسينا بالأولاد دول ان احنا مسؤولين عنهم امام الله، هنعملهم بطريقة اكثر واقعية. واتشائي نشغله معانا، اصل الشائي ده عنده طاقة. والمنطوي، المنطوي احاول احركه بس بدون اضايقه، لان في احيانا واحد يعني في الاجتماع بتاعنا دوت او الناس جايين مؤتمر مش ممكن يكون حد فيه منطوي، اللي جاي مؤتمر ده بتاع قاعدة مع الناس، لكن ممكن يقعد من النهاردة لغاية ما يروح ما يفتحش بقه، لا يسأل في الاجتماع بس قاعد مبسوط ومنسجم ولا عمل صداقة مع حد وقاعد مستفيد، وهي طبعه كده انسان هادي في حاله ما حبش يختلط، ما هوش وحش طبعته كده. لو انت عارف تتمجره شوية وتصنفره وتخشنه وتنطقه ما جالش حاجة، لكن بدون اقحام وبدون ما تعمل نوع من التحوير في شخصيته. طبيعة الناس متقسمين لأربع أنواع من الشخصيات، عارفين كده طبعا، منهم الطبيعة الشخصية